بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درسنا المعتاد في عمدة الأحكام، واليوم بإذن الله جل وعلا نكمل ما تيسر من شرح في عمدة الأحكام، حيث إننا قد شرحنا من الحديث الأول إلى الحديث 35 أو 34، ثم شرحنا من الحديث 50 إلى الحديث 100. اليوم بإذن الله جل وعلا نكمل من الحديث 35 إلى الحديث 50، وغدا بإذن الله جل وعلا نكمل ما يتيسر من 100 إلى 150 في يومين أو ثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث 35 عن أبي جعفر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا يقول قال المصنف أي المقدسي رحمه الله جامع عمدة الأحكام، قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني
سبحان الله
هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية رضي الله عنهم جميعا. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى، راوي الحديث هو أبو جعفر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب يرويه، والذي عارض أو قال لا ما يكفيني الصاع هو ابن عمه الحسن ابن محمد بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الفائدة الثانية في الحديث، من فوائد الحديث، الحديث فيه بيان غسل الجنابة فيه بيان الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على الجسد وعلى العضو، وسيلان الماء على العضو. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ما جاء في بداية المجتهد لابن رشد، أنه قال أن هذا الحديث لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه لماذا؟ لأن هناك من العلماء من يرى أن في غسل الجنابة يجب دلك الجسد منهم الإمام مالك رحمه الله والمزني رحمه الله، كما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال وانفرد مالك والمزني باشتراط الدلك أو باشتراطه. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن غسل الجنابة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر بدنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم لم يشترط عليه الصلاة والسلام دلك الجسد، لم يشترط عليه الصلاة والسلام دلك الجسد، وإنما اكتفى بأن يفاض الماء على سائر الجسد، على سائر الجسد. ولذلك نقلت لكم كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، حيث قال رحمه الله، قال: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل، يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. الفائدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. الصاع يساوي 4 أمداد، الصاع يساوي 4 أمداد، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين كلاهما سوية، يعني اليدان إذا ضممتهما سويا مع بعضهما وملأتها بالماء أو بالحبوب أو بالأرز، هذا يسمى مدا، يعني كالكأس المعتدل الذي نشرب به. ولذلك قال بعض أهل العلم المعاصرين قالوا المد الصاع يساوي 3 لتر تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الجنابة بالصاع ب3 لتر تقريبا، ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا التحديد ليس فرضا وليس تحديدا للأعلى، للحد الأعلى، إنما هو تحديد للحد الأدنى في الماء المستخدم للغسل من الجنابة وكذلك الغسل من الحيض. إذن الصاع للغسل والمد للوضوء ليس تحديدا للحد الأعلى في كمية الماء، وإنما هو تحديد للحد الأدنى من كمية الماء، ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله، في إحكام الأحكام، قال: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله تعالى أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر. ودليل عدم التحديد وأنها يعني للحد الأدنى وأنه للحد الأدنى ما جاء في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ربما بعض الأحيان بأكثر من صاع، ب4 أمداد، ومرجع ذلك إلى الحاجة، فمن كان يحتاج إلى أكثر من ذلك فليزد، ولكن لا يكون إسرافا، كمن يجلس تحت الماء المدة الطويلة يغتسل من جنابة أو تغتسل الفتاة أو المرأة من حيض وتسرف في الماء. الغسل من أجل التبرد ومن أجل النظافة هذا لا حرج فيه، ولكن لا نسرف فيه، ولكن الغسل من أجل الطهارة الشرعية هذا الذي يكفيها. فمن زاد عن ذلك للحاجة فلا حرج، ومن زاد عن ذلك وسوسة أو زيادة في التطهر فهذا هو الذي خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أنا أو أنت أو أنت زدنا في غسل الجنابة عن هذا المقدار لحاجتنا لذلك، كأن يكون مثلا وقت برد شديد وأحتاج إلى ماء أكثر، أو أكون مثلا أحتاج إلى الغسل من الجنابة وإلى النظافة والتبرد في الحر الشديد مثلا، أقول لا حرج، فلا يضيع الفرض، لا يضيع الفرض من أجل إصابة السنة. السنة الصاع، ولكن لو لم تستوعب الجسد هذا الصاع، لو لم يستوعب الجسد فلا حرج بالزيادة عليه حتى لا يضيع فرض الطهارة بإرادة إصابة السنة. من فوائد هذا الحديث أن الغسل من الجنابة يا إخوة والغسل من الحيض يا أخوات لا يشترط فيه تيقن تعميم الجسد بالماء. بعض الناس يبالغ في الطهارة ويبالغ في الوضوء ويبالغ في الغسل حتى يتيقن أن الماء قد وصل لكل مليمتر في جسده، وهذا في الحقيقة لا يشترط شرعا، لا يشترط شرعا، وإنما يكتفى بغلبة الظن، وإنما يكتفى بغلبة الظن. ولذلك قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع وغيره من العلماء، قال ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في الإسباغ، أي الإسباغ أي وصول الماء، ويكفي الظن في الإسباغ أي وصول الماء إلى البشرة، لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة. فالإنسان إذا أراد أن يتأكد هل الماء جاء لكل ذرة من ذرات جسده وهذا فيه مشقة عظيمة، هذا فيه مشقة عظيمة، ولكن يكتفى بغلبة الظن، يكتفى بغلبة الظن. من فوائد الحديث أن من السنة التخفيف من ماء الطهارة سواء كان في الاغتسال أو كان في الوضوء، من السنة التخفيف من ماء الطهارة سواء كان في الاغتسال أو في الوضوء. ودليل ذلك مع هذا الحديث دليله ما جاء عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلله، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ في شنة وضوءا يقلله فصنعت كما صنع. فمن السنة التخفيف في ماء الوضوء والتخفيف في ماء الغسل على قدر المستطاع وعدم الإسراف، وهذه سنة شبه مهجورة عند كثير من المسلمين. من فوائد الحديث في قوله جابر رضي الله عنه يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي شعره عليه الصلاة والسلام. ولكن كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشعر مراتب الشعر ثلاثة. العظيم أبادي رحمه الله ذكر أن مراتب الشعر ثلاثة، مراتب الشعر ثلاثة: جمة بضم الجيم، جمة، ووفرة بسكون الفاء، ووفرة، ولمة بكسر اللام. إذن مراتب الشعر كم؟ ثلاثة: جمة بضم الجيم، ووفرة بسكون الفاء، ولمة، ولمة بكسر اللام، بكسر اللام. الجمة، الجمة يا إخوة ويا أخوات، هو الشعر الذي نزل إلى المنكبين ولم المنكبين، يعني نزل إلى، وصل إلى الكتف، إلى هنا، إلى أسفل من الكتف. هذا يسمى منكب وهذا يسمى منكب. فالجمة الشعر الذي نزل إلى هذا المكان. واللم، الوفرة، الوفرة الشعر الذي وصل إلى شحمة الأذن، الشعر الذي وصل إلى شحمة الأذن، طال إلى أن بلغ هذا المكان. واللمة قال العظيم أبادي بين بين، بين بين ما نزل عن الأذن وألم بالمنكبين ولم يصل إليهما، هذه لمة، هذه لمة. فالعرب، العرب الرجال كانوا يطيلون شعورهم ولكن أيضا يطيلون لحام. فنجد بعض الشباب يطيل شعره ويحلق لحيته ويقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردت السنة لطبقتها كلها، ولو طبقت السنة في الشعر فقط بنية السنة بآداب السنة فلا حرج. وأما تطويل الشعر تشبها بالغرب أو تشبها بفنان معين أو بإنسان معين عرف لا يعرف بالصلاح مثلا، هذا الذي فيه الحرج. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ضخم اللحية، ضخم الشعر عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح ووافقه الذهبي، وأيضا الألباني صححه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الشعر واللحية، ضخم الشعر واللحية. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه كما جاء في المتفق على صحته عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت، ما رأيت من ذي لمة، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من كبيه، له شعر يضرب من كبيه بعيد ما بين المنكبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم عريض عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته أنه قال: كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه، من كبيه عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود بسند صحيح وصفت شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، فقالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة، الوفرة إلى هنا يعني إلى هنا، ودون الجمة يعني لم يصل إلى هنا، لم يصل إلى المنكبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما طال شعره قليلا، نقص شعره قليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر يحلقه كاملا، يحلقه كامنا عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل يقول أبو عبيدة عمرو بن الجراح أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكان لعثمان عقيصتان، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني، كان لأبي عبيدة عقيصتان وكان لعثمان عقيصتان. والعقيصة هو الشعر إذا طال ثم ضفر، الضفيرة من الشعر، ولكن لمت على الرأس لم تترك هكذا، إنما الضفيرة إذا تركت هكذا تسمى ذؤابة. ابن عباس يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بذؤابة رأسي، أخذ بذؤابة رأسي. فكان ابن عباس عنده بعض الأحيان شعره يضفره ويجعله متدليا، هذه تسمى ذؤابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالذؤابة إقرارا له أنه لا حرج للرجل أن يضفر شعره. وعثمان وأبو عبيدة كان عندهم عقيصة، هي الضفيرة إذا لمت على الشعر، إذا لمت على الرأس، هي الضفيرة إذا لمت على الرأس. الإمام أحمد يقول تدبرت مرة فنظرت فإذا هو، أي تطويل الشعر، فإذا هو عن بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة كان إلى أنصاف أذنيه، وعمار بن ياسر، وذكر ابن مسعود. أقول أيضا بحثت أنا في الذين أطالوا شعورهم، كان ممن يطيل شعره من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يضفر شعره، وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. ولكن في هذا الزمن هل يطيل الشاب شعره؟ في هذا الزمن إذا كان تطويل الشعر، إذا كان تطويل الشعر إصابة للسنة مع تطويل اللحية معروف في البلد، معروف عند الناس، فلا حرج. أولا، هل إطالة شعر الرأس من السنة؟ هنا تدخل مسألة في الأصول، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأمر بها ولم يحث عليها هل هي تدخل في العادات أو في العبادات؟ فإذا كانت في العبادات فهي سنة، وأما إذا كانت في العادات فليست سنة ولكن مشروعة. ما معنى مشروعة؟ أي لا ينكر على فاعلها، لا ينكر، فهي مشروعة أي جائزة. والصحيح أن تطويل شعر الرأس مشروع وليس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يحث عليه، ليس كاللحية. اللحية قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، فهذه سنة وسنة واجبة. حفوا الشوارب، أمر عليه الصلاة والسلام بنتف الإبط، بحلق العانة، بتقليم الأظافر، هذه سنن. أما ترك الشعر فكانت عادة العرب، فليست سنة ولكنها مشروعة. طيب نرجع ونقول مرة أخرى، الشاب في هذا الزمان هل يترك شعره؟ نقول إذا كان أهل البلد يتركون شعوره ولا يستغرب ولا يستنكر عليه ترك شعره فلا حرج عليه يترك شعره. وأما إذا كان ترك الشعر مستنكر في البلد ومستغرب ويجعلك ممن ينظر إليك بالريبة، لأن أكثر الشباب هداهم الله الذين يتعدون على الأنفس ويتعدون على المسلمين وعلى غير المسلمين بقتل وتشريد وغير ذلك، هؤلاء من سيماتهم تطويل الشعر. فأقول لمثل الشباب ليس من الصواب وليس من الحكمة تطويل الشعر في مثل هذه الظروف وهذه الأحوال، حتى لا تصنف ولا يؤخذ عليك. بهذا انتهينا من هذا الحديث الأول، بهذا انتهينا من هذا الحديث الأول. الحديث الثاني في باب التيمم، عن عمران بن حسين رضي الله عنه. الإخوة الذين يكتبون ويعلقون معنا يقول إني أحبك في الله وكذا، وأنا والله أحبكم في الله جميعا، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، ولكن حتى لا ينقطع الدرس فإني أعتذر منكم من عدم الرد حتى أستطيع أن أوفي الدرس حقه. الحديث 36 في باب التيمم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. شرع المصنف رحمه الله الإمام المقدسي عبد الغني المقدسي رحمه الله في ذكر الأحاديث الواردة في التيمم. والتيمم لغة من أممت الشيء إذا قصدته، ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام. وأما في الإصطلاح الشرعي فالتيمم هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد للطهارة بدلا من الماء، بدلا من الماء. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. إفادات هذا الحديث: الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ ففيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمدعوين. فهنا قال له: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ وأيضا في قولي: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، لم يقل: طب لماذا لم تسأل؟ لماذا اجتهدت لوحدك؟ لماذا اجتهدت ولم تسأل؟ فهذا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي كثر السؤال عنها: لماذا تلبس الطاقية وليس لبسك المعتاد؟ أنا حقيقة في إحدى الدول الأوروبية، وحقيبتي فقدت وإلى الآن موجود من غير ملابس، يعني هذا الذي أملكه في هذا البلد إلى أن تأتي الحقيبة إن شاء الله. طيب، أرجع أقول: فانظروا إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم. يا فلان، ما منعك أن تصلي؟ لعل عنده عذر لا أعلمه. ولذلك أولى الناس نستفيد من هذا أن أولى الناس بإعذار الناس وإحسان الظن في الناس وإحسان الظن في المدعوين لا سيما المسلمين منهم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء هم أولى الناس بإحسان الظن بالمسلمين وإحسان الظن بالمدعوين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك؟ لعل عنده شيء لا يعلمه، لعل عنده شيء لا يعلمه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: يا فلان، من هو هذا الذي كان الناس يصلون ولم يصلي معهم؟ هو خلاد بن رافع رضي الله عنه، هو خلاد بن رافع رضي الله عنه كما قال أهل العلم. الفائدة الثالثة: التيمم يا إخوة يكون عند انعدام الماء، التيمم لا يكون إلا عند انعدام الماء، فأما في وجود الماء فلا يجوز التيمم، فلا يجوز التيمم. الفائدة الثالثة أو الرابعة لا أعلم كم، الفائدة التي تليها: جواز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي اجتهد رضي الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود. فإذا كان يجوز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغيره أولى بذلك أن يجتهد طالب العلم في تحصيل المسائل مع وجود العلماء والمشايخ، ولكن لا يفتي بها. خلاد لم يفتي الناس، لم يقل للناس لا تصلوا إذا لم يوجد ماء، على خاصة نفسه. فأن يجتهد الإنسان، طبعا الاجتهاد في المسائل العلمية والوصول إلى الحق هذا له شروطه في باب أصول الفقه، ولكن أنا أقول أن يجتهد طالب العلم وأن يجتهد الإنسان في الوصول إلى الحق، في الوصول إلى الحق قدر المستطاع. الإخوة الذين معنا في البريسكوب ويقولون أن البث يعلق، يفتحوا معنا الفيسبوك، هناك نقل مباشر الآن على صفحتي في الفيسبوك، صفحة محمد بقنة الشهراني. طيب الإخوة معنا يواصلون معنا على الفيسبوك لأنهم يقولوا البريسكوب يعلق. أقول فالنبي صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي دقيقة، اسمحوا لي دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فمن الفوائد، من الفوائد إذا كان الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليه، لم يقل كيف تسأل، كيف تجتهد وأنا موجود وغير ذلك. فأنا أقول من باب أولى، من باب أولى يا إخوة، أن الإنسان يحاول أن يصل إلى الحق، يحاول أن يصل إلى الحق مهما يعني، ويسأل أهل العلم، ويسأل أهل العلم في ذلك. فهذا من فوائد الحديث. الحديث الذي يلي الحديث 37، الحديث 37 عن عمار ابن ياسر، حي الله أبو جواد. أقول عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هذا هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث في صفة التيمم، وهذه مهمة يا إخوة. بعض الناس، كثير من المسلمين يسمع عن التيمم ولكن لا يعرف كيف هو التيمم، كيف هو التيمم. التيمم يا إخوة اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء في التيمم، هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين، أم لا بد من ضربة للوجه وضربة للكفين واليدين؟ القول الأول، القول الأول وهو الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهو الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله، إلى أن التيمم لا بد له من ضربتين، إلى أن التيمم لا بد له من ضربتين. إذن القول الأول وهو قول الشافعي إلى أن التيمم لا بد له من ضربتين، واحدة للوجه، انتبهوا معي الآن، هذا على قول الشافعي هكذا هو التيمم، ضربة على الأرض، على الصعيد، على التراب، يمسح بها الوجه، لا يؤخذ بالتراب والغبار ويلطخ به الوجه، لا، وإنما هكذا ضربة ويمسح بها الوجه. الوجه من منابت الشعر إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا الوجه. إذن يضرب ويمسح به بس. هذه ضربة، هذه الضربة الأولى. والضربة الثانية، والضربة الثانية يضرب بها ثم يمسح من اليد إلى المرفق عند الشافعية، عند الشافعية الضربة الثانية هكذا، يعني ضربة واحدة للوجه ثم ضربة أخرى ويمسح بها من اليد إلى المرفق ومن اليد إلى المرفق، هذا عند الشافعي. يستدلون بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، يستدلون بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال التيمم ضربتان، أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث صحيح، وهو من ابن عمر. القول الثاني، القول الثاني، طيب قبل أن أكمل سنرى من الذين هم معنا، من الذين معنا سواء في الفيسبوك أو في البريسكوب. القول الأول الذي أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين من اليد إلى المرفقين، قول من؟ أريد الكتابة أشوف لنرى الإخوة من الذين معنا. قول من قلنا؟ نعم أحسنت، أحسنت، قول الشافعي، قول الشافعي. طيب القول الثاني وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، ومنهم الإمام أحمد والإمام الأوزاعي وأهل الحديث. نعم أحسنت، بارك الله فيكم، وأهل الحديث، إلى أن التيمم، إلى أن التيمم ضربة واحدة، إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه ولظاهر اليدين الكفين، يعني هكذا التيمم ضربة واحدة تضرب بها ثم تمسح وجهك ثم تمسح باليسار على اليمين وباليمين على اليسار، هذه فقط ليس إلى المرفق، هذه فقط. إذن هذا هو القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، إلى أن التيمم ضربة واحدة، إلى أن التيمم ضربة واحدة، ضربة واحدة جاء في الحديث، ثم مسح بالشمال على اليمين، مسح بالشمال على اليمين واليمين على الشمال، ظاهر كفيه، لم يقل باطن الكفين، مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ووجه، ظاهر كفيه ووجه ووجهه ووجهه. وهذا القول، هذا القول أنه ضربة واحدة هو الذي كان يفتي به عمار بن ياسر، وهو راوي الحديث الذي معنا، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته، هو راوي الحديث. يقول ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 530، يقول ابن حجر وكان عمار رضي الله عنه يفتي به بعد زنب بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجمهور ماذا فعلوا بحديث ابن عمر الصحيح؟ ابن عمر قال التيمم ضربة، قالوا أولا أن حديث الضربة الواحدة أصح من حديث ابن عمر، أصح. ثانيا ابن عمر في مسائل الطهارة بالذات كان يشدد، حتى إنه قد ورد عنه أنه كان يدخل الماء داخل عينه رضي الله عنه، فكان ابن عمر في مسائل الطهارة بالذات كان يشدد، فقالوا هذه من تشديدات ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه. ولذلك ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام يقول: حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، لا يقاوم هذا الحديث في صحته حديث عمار، ولا يعارض حديث عمار بمثل هذا الحديث، ولا يعارض بمثل هذا الحديث. طيب، الفائدة التي تلي ذلك، الفائدة التي تلي ذلك، الإخوة في البريسكوب الذين معنا ويقولون يعلق، أقول انتقلوا إلى الفيسبوك لو كان عندكم فيسبوك على صفحتي، صفحة محمد بقنا الشهراني، وتجدون الدرس واضح إن شاء الله. الفائدة التي تلي ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: عمار ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني الأولى أنه مسح اليدين ثم الوجه. إذن الترتيب، بعض العلماء قالوا الترتيب لا يجب لأن الروايات جاءت بالعطف فالترتيب لا يجب، وبعضهم قال لا الترتيب واجب لأنه جاء كما جاء بالواو جاء بالفاء وبثم، وهي تفيدان الترتيب، وهي تفيدان الترتيب. فقال يوجد كلام للصنعاني في سبل السلام، يقول الصنعاني في سبل السلام: العطف في روايات هذا الحديث قد جاءت بالواو وتفيد العطف المطلق، وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب. قال: والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد، قال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. إذن لمن قال بالترتيب أنه يمسح وجهه ثم يمسح يديه، الوجه ثم اليدين. والذين قالوا لا يشترط الترتيب قالوا سواء بدأ بهذا أو هذا، والأولى أن يرتب لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم اليدين على الوجه، لم يرد أنه قدم اليدين على الوجه. الفائدة الأخيرة معنا في هذا الحديث أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة، وهذه قاعدة أخذناها في الأحاديث الأولى ونقلناها عن الخطابي وغيره، أن الإنسان إذا وقع في موقف لا يستطيع أن يسأل أهل العلم وليس عنده ما يعينه على بلوغ الصواب فيجتهد في العبادة، يجتهد على قدر المستطاع لقول الله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم، فإن أصاب الحمد لله، وإن لم يصب واكتشف بعد ذلك أنه على غير الصواب فإنه في هذه الحالة قد أدى ما عليه ولا حرج عليه بإذن الله جل وعلا. دعونا نأخذ فائدة أخيرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. الصعيد التيمم هل يشترط أن يكون بالتراب فقط أم يصح أن يتيمم بغير التراب؟ يقول: حتى مثلا لو صلى قبل الوقت أو لغير القبلة إذا كان قد اجتهد لا يوجد عنده ساعة ولا يستطيع أن ينظر، السماء غيم كلها، لا يستطيع أن يعلم هل هو عصر أو مغرب أو ظهر، بعض الأحيان يكون هناك غبار شديد أو إذا كان لا يستطيع أن يعلم واجتهد وعمل الذي عليه فلا يعيد حتى لو صلى قبل الوقت أو لغير القبلة، إذا اجتهد، إذا نفذت كل سبل المعرفة عنده. طيب هذه مسألة معنا، هل يصح أن يتيمم الإنسان بغير التراب؟ هل يصح أن يتيمم الإنسان بغير التراب؟ الحنابلة والشافعية يرون أن من شروط التيمم، من شروط التيمم الأصيلة التراب، فلا يتيمم إلا بالتراب. وذهب الحنفية والمالكية إلى كل ما هو من جنس الأرض، من جنس الأرض فيتيمم به، كالصخور والرمال والبلاط، كل ما هو من جنس الأرض يتيمم به. فهذا هو قول الحنفية والمالكية. الشافعية والحنابلة استدلوا بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة إلا بالصعيد وكان ترابا، وكان ترابا، بينما الحنفية والمالكية قالوا الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد من الأرض، كل ما صعد من الأرض. ولذلك حماد بن أبي سليمان كان يقول لا بأس بأن يتيمم بالرخام، لا بأس بأن يتيمم بالرخام، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها طهور. وأيضا الأوزاعي سئل عن الرمل هل هو من الصعيد، فقال الرمل من الصعيد، الرمل من الصعيد. والأولى والأفضل أن يتيمم الإنسان بالتراب، فإن لم يجد فكل ما صعد على الأرض مما هو من الأرض، من أصل الأرض، يتيمم به، يتيمم به، والله تعالى أعلم. الحديث الذي يلي الحديث 38 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، وكان النبي آسف قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، قال وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. الفائدة الأولى قوله في الحديث وبعثت إلى الناس كافة، هذه رواها البخاري فقط، رواها البخاري فقط، مسلم لم يروي هذه، وإنما مسلم روى وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. اختلف العلماء هل هذه الخمس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم له ولأمته، أم له ولأمته. والصحيح، والصحيح أن هذه الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، أن هذه الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، إلا الأخيرة الشفاعة. فالشفاعة الخاصة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة تدخل فيها أمته كما سوف يأتي معنا. فمن فوائد الحديث، من فوائد الحديث في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب ما مسيرة شهر. الرعب جند من جنود الله يسلطه الله جل وعلا على من شاء من عباده. من خصائص الأمة المحمدية أنها إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه وأوامره واجتنبت نواهيه جعلت المهابة في قلوب أعدائهم. ولذلك الله جل وعلا يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ قال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. إذن سبب الرعب الذي يأتي في قلوب الكفار سببه الشرك. فكلما تمسكت الأمة بالتوحيد، كلما تمسكت الأمة بالتوحيد وتمسكوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعملوا بلوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، نصرهم الله جل وعلا بأعظم جندي، أو نقول نصرهم بأعظم الجنود، ومنها جند الرعب، جند الرعب. فالرعب يلقى في قلوب العدو من هذه الأمة. والأمة في هذا الزمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزعت الهيبة من قلوب أعدائنا، ووضع في قلوبنا الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فمتى تمسك الناس بالتوحيد وتمسك الناس بالسنة رجعت المهابة في قلوب أعدائنا، وجعل الله الرعب في قلوبهم منا. وهذه من أهم الأمور التي ينبه إليها. من فوائد الحديث قوله مسيرة شهر، قوله مسيرة شهر، هذا لا مفهوم له. فالتوقيت هنا لا مفهوم له، لأن الرعب يلقى بأكثر من شهر قبل الحرب وبأقل من شهر. وإنما قال العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: لأنه لم يكن بينه وبين من أعلن العداوة على رسول الله أكثر من مسيرة شهر. وإلا فإن الرعب يلقى في قلوب الكافرين والأعداء عموما إذا تمسك الناس بالسنة، وإذا تمسكوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأن الصلاة تجوز في أي بقعة من الأرض، لا يشترط للصلاة أن تكون في المسجد، من أدركته الصلاة وليس بجانبه مسجد، وإنما من أدركته الصلاة وليس بجانبه مسجد جاز له أن يصلي في مكانه الذي هو فيه. وإنما اشتراط الصلاة في المسجد للمقيم الآمن في سربه، المعافى في بدنه، غير المعذور، فإنه يصلي في المسجد، كما ذكرنا ذلك في الخلاف هل شرط صلاة المسجد الجماعة في المسجد واجبة أو لا، ذكرناها في دورة ماضية. أقول: فمن كرم الله لهذه الأمة أيما رجل أو امرأة أدركته الصلاة ولا يوجد بجانبه مسجد فليصلي في أي مكان، في حديقة، في طريق، في إسفلت، في تراب، فإن الأرض طاهرة، فالأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. قوله: فأيما رجل من أمتي، قوله رجل، الفائدة التي تليها قوله رجل لا مفهوم له، لأن النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث، في الحديث الحسن عن عائشة رضي الله عنها. فالرجل لا مفهوم له، الرجل لا مفهوم له. قوله: وأحلت لي الغنائم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له الغنائم عليه الصلاة والسلام، أنه أحلت له الغنائم عليه الصلاة والسلام. والمراد بتحليل الغنائم أن الأمم الذين كانوا من قبلنا كانوا كانوا لا يجوز لهم أن يأخذوا الغنائم في الحرب، وإنما يضعوها فإذا قبلها الله نزلت صاعقة من السماء فأحرقتها. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأحلت لها الغنائم. وقد ذكر أهل العلم خصائص كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا ذكرها. من فوائد الحديث، من فوائد الحديث قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وعند مسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى كل أحمر وأسود. هذا فيه عالمية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، الأحمر والأبيض والأسود، العربي والعجمي، الكل مخاطب برسالة الإسلام، رسالة الإسلام الحقة، التوحيد، توحيد الله جل جلاله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بالله والإيمان بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالبعث والنشور، الإيمان بالغيب، كل هذا لعامة الناس. لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة، ولم يبعث لطائفة معينة أو لعرق معين، إنما بعث بهذه الرسالة لكل الناس عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث: وأعطيت الشفاعة، والمراد بالشفاعة أي الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة، ذلك أن الناس يقفون في عرصات يوم القيامة ينتظرون فصل الحساب لهم، فيذهب الناس إلى آدم لكي يشفع عند الله أن يحكم بين العباد، فيعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر موسى ويعتذر عيسى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام جميعا: أنا لها، أنا لها. فيسجد عند العرش سجدة طويلة، يفتح الله عليه من الدعاء والثناء على الله ما يفتح، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها من الشفاعات فهي أيضا للصالحين من أمته، فيشفع حافظ القرآن في والديه، ويشفع الشهيد في 72 من أهله قد، أو في 70 من أهله قد استحقوا النار، ويشفع الصاحب الصالح في إخوانه في الله، في إخوانه الصالحين يوم القيامة، ويشفع الصالحون في الجنة لإخوانهم الذين دخلوا النار فيخرجونهم من النار. فهذه خاصة أيضا بالمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خصائص خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن إلا له عليه الصلاة والسلام، منها إباحة زواجه هو فقط بالموهوبة إن وهبت نفسها له. فلو قالت إنسانة وهبت نفسي لك يا رسول الله فقبلها وتزوجها فهذا من خصائصه، وزواجه بأكثر من 4 نسوة هذا من خصائصه. زواج الموهوبة هذه ذكرها ابن كثير في تفسيره، في تفسير سورة الأحزاب. ومن خصائصه الزواج بأكثر من 4، ومن خصائصه ذكر بعض أهل العلم أنه يباح له أن يتزوج وهو محرم، ذكر ذلك النووي في شرح المهذب، في المجموع شرح المهذب. وبعضهم قالوا لا، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قط، والصحيح أنه لم يتزوج وهو محرم قط عليه الصلاة والسلام. أيضا قالوا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما أن أموالهم لا تورث لورثتهم، أن أموالهم لا تورث لورثتهم عليه الصلاة والسلام. من خصائصه عليه الصلاة والسلام عدم قبول الصدقة لا هو ولا أهل بيته، فآل البيت لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة، لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة. ومن خصائصه أنه هو فقط يباح له القتل في الحرم لمن يستحق القتل وحكم عليه بالقتل، لحديث ابن خطل حينما تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه أنه ينام ويقوم من النوم فيصلي بلا وضوء على وضوئه السابق، لحديث ابن عباس اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ، فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان من رواة الحديث قال وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك هم الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم عليهم الصلاة والسلام. هذه بعض الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف الآن للراحة ونكمل بإذن الله جل وعلا ما يتيسر، أو نقول نكمل غدا بإذن الله ما يتيسر من الأحاديث. الحديث 39 نكمله غدا، باب الحيض، ونشرح ما تيسر في الحيض. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.